بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة الصيفية لعام 1419 للهجرة النبوية، شرح كتاب كشف الشبهات لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. والآن مع الدرس الأول.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على أن جعلنا من أمة الإسلام، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية وعلينا بخاصة أن هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالحمد لله على ذلك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أما بعد، أيها الأحبة، فإن من أفضل القربات التي يقضي فيها الإنسان ساعات عمره، الذي سيسأله الله سبحانه وتعالى عن كل صغيرة وكبيرة منه، هو التفقه في دين الله عز وجل. التفقه في دين الله سبحانه وتعالى المؤدي إلى معرفة الله عز وجل، وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وتقديره سبحانه وتعالى حق قدره، وتعظيمه عز وجل حق تعظيمه. فالفقه الذي لا يورث الخشية من الله عز وجل فإنه وبالا على صاحبه، وحجة عليه حينما يلقى الله عز وجل. والعلماء الذين يستفيدون من هذا الفقه والعلم هم الذين يورث فيهم هذا العلم خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وطالب العلم الذي لا يظهر عليه أثر الخشية لله سبحانه وتعالى والتعظيم، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى مراجعة نفسه وحساباته، فإنه لا يمكن أن يصل إلى هذه الثمرة من هذا العلم إلا إذا سلك المنهج الصحيح والمسلك القويم المؤدي إلى تلك الثمرة. ولا شك أن أول ما يذكر الإنسان به نفسه، ويذكر به إخوانه، والإخلاص لله سبحانه وتعالى في الطلب، فإن العلم بغير إخلاص إنما هو حجة على العبد، حجة عليه. والقرآن كما وصفه صلى الله عليه وسلم إنما هو حجة لك أو عليك، فقد يكون قائدا إلى رضوان الله والجنة، وقد يكون دافعا بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. أيها الأحبة، وأفضل العلم على الإطلاق هو العلم بالله سبحانه وتعالى المعرف به عز وجل، العلم بدينه، العلم بحلاله وحرامه، العلم بأمره ونهيه. وأجل العلوم وأعلاها وأفضلها العلم المعرف بالله عز وجل بما يجب له وبما يستحقه وبما يتنزه عنه سبحانه وتعالى، ألا وهو العلم بأصل الدين وأصول العقيدة والتوحيد والإيمان، وهو أصل الأصول كما سماه العلماء. وقد قال قديما الشاعر: وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. فأفضل العلوم على الإطلاق هو العلم المعرف بالله سبحانه وتعالى، ألا وهو علم العقيدة، وهو العلم الذي إذا تمكن في سويداء القلب نفع الله سبحانه وتعالى به، وانقادت الجوارح بعد ذلك لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. ولا غرابة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به هو توحيد الله عز وجل، بل بيّن عليه الصلاة والسلام بأنه أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف هو توحيد الله وتوحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، وهو آخر واجب أيضا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو العلم المتعلق بأعمال القلوب والعقول، فمتى من قادت القلوب واستسلمت لأمر الله سبحانه وتعالى، انقادت باتبع الجوارح وقامت بما يجب عليها طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما أسلفت بقي 13 عاما يدعو الناس إلى تحقيق كلمة التوحيد، إلى كلمة لا إله إلا الله. فلما ترسخت هذه الكلمة في قلوب أولئك الجيل الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، نزلت بعد ذلك الشرائع متتالية ومتوالية، وإنما نزلت لقلوب قد عمرت بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، فنزلت تلك الشرائع للتطبيق العملي المباشر، نزلت بعد أن استسلمت القلوب وانقادت لله سبحانه وتعالى. فكل الشرائع أو جلها إنما نزلت في الفترة الأخيرة من عهده صلى الله عليه وسلم، بعد مهاجره صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نزلت كلها للتطبيق وللعمل بها بعد أن عمرت تلك القلوب بتوحيد الله والإيمان به عز وجل. وكل مصلح وداع إلى الله سبحانه وتعالى يريد النجاة ويريد أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وعبادته ومنهجه عليه الصلاة والسلام، فعليه أن يلتزم بهذا المبدأ وبهذا المنهج، فليبدأ بالتوحيد. فالتوحيد هو أساس الوحدة، وهو أساس الاجتماع، وهو أساس الدعوة. فمتى من قاد القلب إلى توحيد الله عز وجل انقادت بعد ذلك سائر الجوارح. وأما من لم يرى ولم يعرف قيمة التوحيد وإنما ظن أنه من الأمور التي تفرق الأمة ويرى في منهجه ودعوته أن يؤخر ذلك إلى أن تستسلم الجوارح للطاعة، فهذا قد خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وقد حاد عن الصراط المستقيم ولن يصل إلى مبتغاه وهو تعبيد العباد لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين نادوا بمثل هذا المسلك لا نشك في أهدافهم ولا في نواياهم فحسابهم على الله عز وجل، والمقاصد إنما هي من أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما نظن أن سبب انحرافهم في هذا المنهج هو جهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة معنى لا إله إلا الله. وكثير من الناس يظن أنه إذا لاك بلسانه هذه الكلمة فقد دخل في الإسلام وقد أمن الخلود من النار، ولم يعرف المسكين حقيقة هذه الكلمة ولا ما تعنيه هذه الكلمة ولا ما يترتب على الشهادة بهذه الكلمة. أيها الأحبة، ونحن في عصر من آخر الزمان التي كثرت فيه وسائل الصد عن دين الله سبحانه وتعالى وعن صراطه المستقيم، ونعيش هذه الأيام هذا الانفتاح الرهيب على أمم الكفر، فأصبح أعداء الإسلام اليوم يخاطبون المسلمين في عقر دورهم ومن غير إذنهم، ويربون أولادهم ونساءهم وذراريهم في داخل بيوتهم من غير استئذان مسبق، ويغرسون في قلوبهم وفي نفوسهم وفي أفكارهم ما يشاءون من عقائد الكفر والضلال. وتقدم العالم الآن في وسائل الاتصال والإعلام لا يقتصر أثره الخبيث على إثارة الغرائز والإباحية والشهوات والدعوة الصريحة إلى الخنا والزنا والفحش والفجور عن طريق ما يبث وينشر عن طريق الأقمار الصناعية أو الصحف والمجلات التي غزت الأسواق، وللأسف لا يقتصر أثر ذلك على إثارة الغرائز والشهوات في أذهان الناس وأفكارهم، إنما الأهم والأدهى والأمر والأخطر هو إثارة الشبه والأفكار المنحرفة في أذهان أبناء المسلمين. هذه الأمور من إثارة الغرائز ودعوة للرذيلة والفحش مع خطورتها وتقويضها لكيان الأمة وبنيان الأسرة، إلا أنها تهون في مقابل ما ينشر من عقائد ومذاهب وأفكار تشكك الناس في دينهم وتضعف اليقين في نفوسهم وتجعل المسلمات من حقائق هذا الدين عرضة للمناقشة والأخذ والعطاء، وتطعن في الثوابت والمسلمات التي لا مجال للكلام فيها ولا للبحث ولا للمناقشة. ويزيد الأمر خطورة أيها الأحبة ضعف الحصانة الذاتية عند أبناء المسلمين وعزوف كثير من الناس عن التفقه في دين الله عز وجل والتحصن بحصن الله المنيع والتترس بتلك الحصون المنيعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وحذرنا من الإصغاء إلى أمم الكفر والبدع والضلالة، وعن مجالستهم، وعن مناقشتهم، وعن مؤانستهم، وعن كل أمر يؤدي إلى تأثر المسلمين بهم. وإلا فما معنى التحذير الأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث من التشبه بأمم الكفر أو السكنى في ديارهم؟ إنما ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد وهذا الدين، ومعرفة من النبي صلى الله عليه وسلم لما يترتب على الركون إلى أهل الكفر والضلال من خطر جسيم على عقائد المسلمين وأفكارهم. أقول أيها الأحبة، مع كثرة إثارة الشبه والشهوات على في أذهان أبناء المسلمين وبناتهم، مع ضعف الوازع الديني عند كثير من أبناء المسلمين وبناتهم، إلا أن لأولياء الأمور من أولياء أمور الأبناء والبنات وغيرهم مسؤولية عظيمة في سبيل حصانة أبنائهم من هذا السيل الجارف الخطير، وسد الطرائق والذرائع التي عن طريقها يصل أعداء الإسلام إلى تربية أبنائنا على غير على عقائد الكفر والضلالة وإثارة الشبه في أذهان المسلمين. ونلاحظ ذلك أن كثيرا من إخواننا المصلين الذين عندهم من الخير الشيء الكثير، نلاحظ ونجد أنهم وطوع اختيارهم يقومون بجلب الوسائل المفسدة إلى بيوتهم لتدمير أبنائهم وبناتهم، ومع ذلك بكل سهولة وبكل بجاحة يتعذر بأعذار أوهى من بيت العنكبوت، كأن يقول إنما هي بحجة التسلية والترويح عن النفس، أو مخافة أن يخالط أبنائي المفسدين الذين في الشوارع أو غيرهم، وما علم المسكين أنه قد منعهم من خطأ وخطر لا شك ليس بالهين، وقد جلب إليهم ما هو أخطر وأعظم، ألا وهي وسائل إفساد العقائد والأفكار بين أبناء المسلمين. لهذا أيها الأحبة، ولغيره من الأمور، كانت هذه الدورة العلمية المكثفة. أسأل المولى عز وجل أن يجزي كل من قام عليها وأذن بها ونظمها وشارك فيها وحضر إليها، أن يجزيهم عنا جميعا خير الجزاء، وأن يكتب ذلك في موازين حسناتهم. أيها الأحبة، السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في دفاعهم عن هذه العقيدة له مسلكان. المسلك الأول مسلك العرض المبسط بأدلة الكتاب والسنة وتبسيط العقيدة وتربية الناس عليها، والمسلك الثاني مسلك الرد على المعاندين والمعارضين والإجابة على الشبه التي يثيرونها بين الفينة والأخرى على الحق في سبيل الصد عنه وإثارة الشبه عليه وتشكيك الناس فيه. وهذا أمر ظاهر وجلي، وكتب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في ذلك ظاهرة وجلية. نجد أن منهم من ألف في سبيل عرض العقيدة الصحيحة عرضاً واضحاً بيناً سهلاً لغرسها وتربية أبناء المسلمين عليها، ومنهم من حمل سلاح القلم في الذب والدفاع والرد على شبه الخصوم التي يثيرونها على هذه العقيدة. وما كتب الرد على الجهمية عنا ببعيد، فألف في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والإمام البخاري والدارمي وغيرهم من الأئمة الكبار الذين ألفوا في الرد على أصحاب الشبه والشكوك والبدع والضلالات. والشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد جمع بين هذين المسلكين في مصنفاته وتأليفاته، ويظهر جليا المسلك الأول في كتابه المبارك العظيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فقد عرض العقيدة السلفية عرضا سهلا مبسطا يسوق الأدلة من كتاب الأدلة من كتاب الله تعالى، ثم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما ورد من آثار للصحابة أو السلف رضوان الله تعالى عليهم، ثم يعقب ذلك بمسائل عظيمة النفع تدل على أبرز الموضوعات والفوائد من تلك الأدلة التي ساقها تحت تلك الترجمة الدالة على موضوعها وعنوانها. كما أنه رحمه الله تعالى قد سلك المسلك الآخر في مقارعة الخصوم والرد عليهم وتفنيد شبههم وبيان ضلالهم في رسائل عدة من مؤلفاته رحمه الله تعالى، ومنها هذه الرسالة القيمة كشف الشبهات التي هي موضوع هذا الدرس في هذه الدورة بإذن الله تعالى. والإمام الشيخ محمد رحمه الله تعالى يتميز منهجه في الاستدلال على المسائل والردود بعدة ميزات، من أهمها أولاً العلم بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام بالأدلة والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فهو يحيا ويعيش لهذا الدين. لم يجعل الدعوة رحمه الله تعالى له وظيفة يتأكل من ورائها، ولا عملا ثانويا يخصص له فضول الأوقات، إنما جعلها هي همه الأهم، وجعل حياته وماله وعلمه ونفسه ووقته كل ذلك من أجلها. ولذلك بارك الله في جهوده وأثمرت تلك التضحيات وتلك الجهود، ونحن بحمد الله سبحانه وتعالى وبفضله، ثم بفضل تلك الجهود وبحملتها من بعده والذين زادوا عنها نعيش هذه الصحوة المباركة في العلم بهذه العقيدة الصحيحة القائمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن منهجه في الاستدلال رحمه الله تعالى الاعتماد على المصدر المعصوم، على الوحي الرباني بشقيه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ولخلفائه الراشدين وما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وأيضا ترك الابتداع ومنابذته ومجاهدة دعاته. وتتميز مؤلفاته رحمه الله تعالى بميزات من أهمها، أولا الاهتمام بالأصل العظيم، أصل هذا الدين، بل الأصل الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، بل من أجله خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الاهتمام بالتوحيد، فلا تجد فلا تكاد تجد رسالة من رسائله رحمه الله تعالى أو كتابا من كتبه إلا وهو يعطي التوحيد حقه الأوفى من الدعوة إليه وإيضاحه والأمر بالاستمساك به ورد الشبه التي تثار حوله. كما تتميز مؤلفاته رحمه الله تعالى بالشمول، فلا تقتصر على فن معين من الفنون ولا على خصلة واحدة من خصال العلم الكثيرة، إنما تجد أكثر هذه الرسائل تتميز بالشمول لكل ما يحتاج إليه المسلم في حياته. أيضا تتميز تلك الرسائل باليسر والسهولة، فهي أبعد ما تكون عن المجادلات الكلامية ولا المماحكات الفلسفية ولا الجدل العقيم الذي لا ينبني عليه عمل. نصوص من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن آثار السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وإن علق فبتعليقات تقرب هذه المعاني وتوضحها وتربطها بالواقع الذي يعيش فيه. فالشيخ رحمه الله تعالى كان يعيش واقعه ويتألم لحال أمته التي كانت تعيشه من بعد عن فهم لحقيقة هذا الدين وتوحيد الله سبحانه وتعالى، فكان يتألم أشد الألم ويسعى جاهدا لإزالة كل عائق يعوق فهم الناس لدينهم والالتزام به. ولذلك تميزت تلك الكتابات باليسر والسهولة، فتقرأ على العام فيفهمها ويفهم المراد، ويقف أمامها العالم وطالب العلم الذي قطع شوطا كبيرا في العلم، فيجد فيها من المعاني الرفيعة والأفكار العظيمة والفوائد الجسيمة ما قد لا يجده في كثير من المصنفات. وإن دل هذا على شيء والله أعلم بحقيقة الأمر، فإنما يدل على الإخلاص، نحسبه والله حسيبه. ولذلك فقد انتشرت هذه الكتب ونفع الله سبحانه وتعالى بها كثيرا من الناس. من هذه الرسائل أيها الأحبة التي ألفها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة كشف الشبهات، وهي رسالة صغيرة في حجمها إلا أنها كبيرة في معانيها وفي فائدتها وفي ثمارها. بيّن فيها المصنف رحمه الله تعالى وأزال الاعتراضات والإشكالات التي تثار حول توحيد الإلهية، فهي أجوبة محكمة عما قد يشتبه على كثير من الناس في هذا الباب، وقد سماها بكشف الشبهات. والكشف هو رفع وإزاحة ما يواري الشيء ويغطيه، والشبهات جمع شبهة، وهو ما يشتبه فيه الحق بالباطل، وسميت شبهة لاشتباه الحق فيها بالباطل وعدم التميز بينهما عند من وقعت في ذهنه تلك الشبهة. وإلا فإن الباطل المحض لا يشتبه على طالب الحق ولا على المبطل أيضا، وإنما يشتبه إذا لبس الحق بالباطل، فإنه يشتبه على بعض الناس. والشبهة أيها الأحبة إنما هي لأحد أمرين، وتعترض أو يثيرها أحد شخصين: إما مبطل مغرض يبحث عن المتشابهات ويثير الشبه حول القضايا الناصعة الواضحة البينة للصد عن دين الله سبحانه وتعالى، فهو يثير الشبهة عن علم وعن بصيرة، وهذا ديدن اليهود الذين عصوا الله سبحانه وتعالى عن علم، فلذلك استحقوا اللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى. وكل من سار على نهجهم، ومنها الشبهات التي يثيرها العلمانيون حول قضايا هذا الدين ومسلماته، حول الشريعة وتطبيقاتها، وحول المرأة وعملها، وحول القضايا المسلمات في هذا الدين، يثيرون الشبه والشكوك عن علم وبصيرة منهم عن حقائق هذا الدين، وإنما من أجل الصد عن دين الله عز وجل. وقد ترد الشبهة على بعض الجهلة الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى عن غير بصيرة وعلى غير علم، وفيهم شبه من النصارى الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على ضلالة، مع ما يخالط ذلك من تقديس وتقليد للآباء والأجداد، وإثارة والسعي في البحث عن ما يصحح لهم أو يقرر لهم ما كان عليه الأجداد والآباء وإن كانوا على ضلالة، فيتلمسون من النصوص ومن عبارات أهل العلم ومن المشتبهات ما يرون أن فيه تأييداً لبدعتهم أو تقليدهم لآبائهم وأجدادهم وطرائقهم التي نشأوا وتربوا عليها، فهي تقع إما من مبطل مغرض، وإما من جاهل لا يعرف حقيقة هذا الدين ولا عن منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في النظر والاستدلال. ونظرا لأهمية هذه الرسالة أيها الأحبة، فقد اعتنى بها العلماء قديما وحديثا بالتعليق والتدريس والحفظ، وقد ألف في ذلك بعض المؤلفات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تعليقات الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله تعالى على هذه الرسالة، ومنها تعليقات لطيفة للشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، ومنها شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، ومنها تعليقات مسجلة على الأشرطة لسماحة الشيخ الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، وكذلك من التعليقات المكتوبة والمؤلفة تعليقات للشيخ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف حفظه الله، ومن الأشرطة المسجلة في شرح التعليق على هذه الرسالة أيضا للشيخ الدكتور عبد العزيز الراجحي والشيخ عبد الله السعد والشيخ صالح آل الشيخ وغيرهم من العلماء الذين اعتنوا بهذه الرسالة ودرسوها وعلقوا عليها تعليقات لطيفة تبين جوانب مهمة من معانيها وفوائدها. وهذه الرسالة أيها الأحبة كما سمعتم من أخينا المقدم بدأ بها في الدورة الثانية في العام قبل الماضي في مسجد التنعيم، وكان المفترض أن يقام على تدريسها كاملة، وقد جعلت نصفين بيني وبين أحد الإخوة الزملاء، ولكن حالت بعض الظروف عن أخي وزميلي في استكمالها، وبقيت مبتورة حتى حان حانت هذه الفرصة في استكمال ما بدأ من هذه الرسالة في تلك الدورة. وكما تفضل الأخ المقدم فالدروس السابقة وهي أظنها 6 مسجلة في تسجيلات الإمام البخاري وموجودة ومتوفرة ولله الحمد. ونحن لن نبدأ بما بدأنا به في الأول، وإنما سنبدأ بما انتهينا إليه في تلك الدروس. ولكن لا مانع أن نستعرض في هذه الليلة بعض الجوانب المهمة من تلك الدروس التي سلف أن أشرت إليها في الدورة السابقة. فالمصنف رحمه الله تعالى بدأ هذه الرسالة بعدة قضايا يمكننا أن نسميها بمسائل. المسألة الأولى بدأ بتعريف التوحيد، أو بالأصح بالدعوة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، بالدعوة لمن أراد أن يقرأ هذه الرسالة بالرحمة، فقال اعلم رحمك الله. وهذه وقفنا عندها هناك وقفة متأنية، فكان من ديدن المصنف رحمه الله تعالى أنه يبدأ رسائله بالدعوة إلى المستفيد، وهذا يدل على حرصه رحمه الله تعالى على نفع الناس وإفادتهم. فما كان يؤلف ليقال لا إن لفلانا من التآليف كيت وكيت وكيت وكيت، إنما يرى أن هذا واجب يجب عليه أن يبينه للناس، فيبدأ بالدعوة إليهم، بالدعوة بدعوة الله سبحانه وتعالى لهم في أن ينفعهم الله سبحانه وتعالى وأن يرحمهم، أن ينفعهم بهذا العلم وأن يرحمهم برحمته. ومن اللطيف ما بدأ به بعض رسائله رحمه الله تعالى ما بدأ به رسالته القواعد الأربع، حيث قال في أولها أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك بطاعته، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، إلى آخر الرسالة. ثم بدأ بمسألة التعريف بالتوحيد، وكما أسلفت أن مما يميز مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى العناية العظمى بما اعتنى به القرآن واعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يعتني به كل داع ومصلح، وهو التوحيد والدعوة إليه وبيانه للناس والصبر على ما يعترض للداعي إليه من أذى في سبيل هذه الدعوة. فقال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فبدأ بالتعريف التوحيد وخص نوعا من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد العبادة، وهو التوحيد الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأتباعهم وبين الدعاة وأتباعهم في كل زمان ومكان. وليس مراده التوحيد بمعناه المطلق. ومن منهجه رحمه الله تعالى أنه في رسائله لا يطلق التوحيد إلا ويعني به توحيد الإلهية، لأنه هو الذي فيه النزاع. أما إذا أراد توحيد العلم، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فإنه ينص عليه باسمه. ثم ثنى بمسألة بيان كون التوحيد هو دعوة جميع الرسل، فهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. ثم ثلث بتاريخ الرسل أولهم نوح عليه السلام، ثم ربع بتاريخ الشرك في قوله فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودوا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون، حيث بدأ المسألة الخامسة وهي سبب الشرك الغلو في الصالحين. ثم المسألة السادسة سد الذرائع المؤدية إلى الشرك وهي تكسير الأصنام، والمسألة السابعة حال الناس الذين بعث فيهم نوح عليه السلام بالدعوة إلى التوحيد. قال فيما ذكر فيما تقدم: ثم حال الناس في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيان أن محمدًا صلى الله عليه وسلم إنما هو مجدد لملة إبراهيم الحنيفية، ومع ذلك فهم الذين بعث إليهم وهم يقعون في تلك الصور من صور الشرك يزعمون أنهم على ملة إبراهيم. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: فبعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. والمسألة التاسعة في بيان أن الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعبدون وكانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإن تلك العبادات من صلاة وصيام وحج وعمارة للمسجد الحرام ونذور وغير ذلك من أنواع العبادة، ومع ذلك الأقرار الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه، الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وتفرده سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير، أن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ثم بيّن المسألة العاشرة وهي أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة وهي عبادة القلوب، ثم المسألة الحادية عشرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك كله ولم يفرق بين من يعبد الصالح أو يعبد الحجر والشجر، وهذه توطئة لما أراد أن يتكلم عليه المصنف رحمه الله تعالى من شبه فيما سيأتي. ثم المسألة الثانية عشرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم من أجل أن يكون الدين كله لله، وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم المسألة الثالثة عشرة أن اعتذارهم بأن تلك العبادة للصالحين إنما هي بهدف التقرب وطلب الشفاعة منهم، أن ذلك الاعتذار لم ينفعهم، بل هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى خمس مقدمات توصل إلى نتيجة، وهذه النتيجة هي معرفة الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول رحمه الله تعالى: عن المقدمة الأولى، فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ولم يدخلهم هذا في دين الله عز وجل. قال، وهي الثانية، المقدمة الثانية، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وهذه المقدمة الثانية. والمقدمة الثالثة قال، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم ذكر المقدمة الرابعة، وهي قوله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. ثم الخامسة والأخيرة، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. قال، وهي النتيجة لهذه المقدمات الخمس، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. فلا يمكن أن تعرف حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى أن ينقاد إليه المشركون إلا إذا عرفت هذه المقدمات الخمس. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان حقيقة هذا التوحيد، وهو معنى قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي أبى المشركون أن يقولوها لمعرفتهم بحقيقتها وما يترتب على قولها والتسليم لها، مع أن كثيرا من المسلمين يلوك هذه الكلمة ويرددها صباح مساء، ولكنه لا يعرف شيئا عن معانيها ولا عن مقتضياتها، بل قد يقع فيما يناقضها من الأصل وبالكلية وهو لا يشعر. ثم شرع في بيان معنى الإله عند المشركين، والإله الحق، وهو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، الإله المألوه الذي تأله القلوب وتتعلق به، فقد يكون هو الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى، وقد يكون من الآلهة الباطلة، كأن يكون نبيا أو وليا أو صالحا أو ملكا أو حجرا أو شجرا، فكل شيء تعلقت به القلوب وتألهته فهو الإله. والذين وقعوا في الشرك إنما وقعوا فيه بسبب عدم معرفتهم بحقيقة معنى الإله. وأهل الكلام، وهم الذين مهدوا السبيل إلى كثير من صور الشرك التي وقعت في المسلمين وهم لا يشعرون أنهم وقعوا في الشرك، إنما أتوا من حيث جهلهم بمعنى هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. فالمتكلمون قاطبة والمتصوفة كلهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله إلا على معنى أنه لا قادر على الاختراع أو لا خلق إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى هو الذي جرأهم إلى الوقوع في صور من صور الشرك المخالفة لحقيقة هذه الكلمة وهم لا يشعرون. ولذلك فإنك لا تجد ذكرا لتوحيد الإلهية الذي من أجله خلق الله الخلق وبعث الرسل وأنزل الكتب فيما يسمى بكتب أصول الدين على منهج المتكلمين. وقد يذكرون بعض المسائل المتعلقة بهذا التوحيد، توحيد الإلهية، إما في مسائل الآداب أو في مسائل الفضائل، لأنهم يظنون أن التوحيد هو الاعتقاد فقط، وهو التوحيد العلمي الخبري، وهو المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ومعنى لا إله إلا الله عندهم أي لا قادر على الاختراع إلا الله سبحانه وتعالى، أو لا خالق إلا الله عز وجل. وهذا الجهل بحقيقة هذه الكلمة هو الذي أدى إلى وقوع كثير من المسلمين في صور من الشرك وهم لا يشعرون. ولذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة اللطيفة في بيان معنى كلمة التوحيد، وهذا ما سبق أن تكلمنا عليه باستفاضة وبيناه يعني بصورة كاملة فيما تقدم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، بعد أن دلل على هذه المقدمات الخمس المؤدية إلى المعرفة الحقة بالتوحيد الذي دعت إليه الرسل، قال: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب لا معرفة لسان أو عقل فقط، إنما معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم والذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا وهو المعرفة بواقع الناس، قال: أفادك ذلك فائدتين. أفادك فائدتين، ما هما؟ الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفائدة الثانية أفادك أيضا الخوف العظيم، أي من أن يقع الإنسان في الشرك وهو لا يشعر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول ابن عيينة رحمه الله تعالى: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفه لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب، ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه حلال. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول أبو سعيد الخدري رحمه الله تعالى: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. ويقول هلال بن يساف: الإسلام أو بالإسلام الذي هداكم الله به هداكم الله إليه، وبالقرآن الذي علمكم الله إياه، أي افرحوا بالإسلام الذي هداكم الله إليه وبالقرآن الذي علمكم الله إياه. وكذلك قال ابن عباس والحسن البصري وقدادة: قالوا فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا شك أن أفضل نعمة يرزقها العبد هي معرفة التوحيد، التوحيد المنجي عند الله سبحانه وتعالى، لأن أكثر الهالكين أيها الأحبة إنما أتوا كما سبق من أجل جهلهم بحقيقة التوحيد. فأعظم نعمة أنعم الله بها على المسلمين هو أن عرفهم حقيقة التوحيد، ولا شك أن هذا أمر يبعث على الفرح. ومما ورد في تفسير هذه الآية ما ذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه قام يتفقد إبل الصدقة رحمه الله ورضي عنه ومعه خادمه، فتعجب عمر من كثرتها وشكر الله على ذلك، فقال له خادمه: هذا من فضل الله يا أمير المؤمنين. قال: كذبت، إنما فضل الله القرآن والإسلام، أما هذا فهو مما يجمعون. ثم قرأ: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أما هذه الدنيا وحطامها فإنما هو مما يجمعه الناس. فيقول المصنف رحمه الله تعالى أن معرفتك بحقيقة التوحيد وما عليه أهل الشرك يؤدي أو يفيد فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، والثانية وأفادك أيضا الخوف العظيم. ولذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا مستقلا في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك. ثم قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. قال: وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما كان يظن المشركون خصوصا أن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى من صلاحهم مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. وهذا فيه إشارة إلى الخوف العظيم من أن يقع الإنسان في الشرك وهو لا يشعر، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك، وقال وبين أنه أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشرك الأصغر، فكيف بالأكبر؟ ولذلك كانت تخافه الأنبياء عليهم السلام. فأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، التي هي أشد أنواع وأوضح أنواع الشرك، وهي عبادة الأصنام، مع أنه هو الذي كسر الأصنام بيده عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم الذي حطم الأصنام بيده يخاف على نفسه وعلى بنيه من أن يعبد الأصنام، فكيف لا نخافه؟ وهذا أيها الأحبة يبين لنا مدى جهل كثير من أبناء المسلمين بحقيقة التوحيد، وهو أنه إذا أعلن عن محاضرة عن التوحيد أو عن درس في التوحيد أو في العقيدة قال قائلهم: ما بال هؤلاء الناس لا يعرفون إلا التوحيد ولا يتكلمون إلا عن التوحيد، والتوحيد ولله الحمد ثابت في القلوب منذ مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. أقول إن الذين يروجون لمثل هذه الكلمات هم في الحقيقة من أجل الناس بحقيقة التوحيد، ولو عرفوه حق المعرفة لما تجرأوا في الكلام بمثل هذا. ولو نظر الإنسان إلى حقيقتهم لا وجد أن عندهم من الوقوع فيما يخالف حقيقة التوحيد ما يقعون فيه وهم لا يشعرون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حتى لا نطيل ونختم الحديث بقضية مهمة، وهي قوله: اعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهذه سنة الله لخلقه أن ما من داع إلى حق إلا ويوقف له بالمرصاد، وتتنوع المعاداة على أنواع شتى، وإنما يجمعها أمران: إما أن يكون من باب المعارضة العلمية والتشكيك فيما يدعو إليه كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما من باب المعارضة السياسية والوقوف في وجه الدعوة بالقوة كما حصل أيضا من قريش في عهد في وجه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو بعينه ما حصل للشيخ رحمه الله تعالى، وإليه تشير الآية في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هاديا في صد ورد الشبه والشكوك وإثارة الطعن في أصل الدعوة من الناحية العلمية، المعارضة العلمية، ونصيرا في نصرة الحق على الباطل ودعاة الحق على الباطل كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن سار على نهجه. والشيخ رحمه الله تعالى واجه معارضات سياسية ومعارضات علمية، فمن المعارضات السياسية موقف دهامة بن دواس أمير الرياض في ذلك الحين وعداوته الشديدة للدعوة، وكذلك سليمان بن عرعر أمير الأحساء ومعارضته لعثمان بن معمر أمير الدرعية أو أمير العيينة الذي آذى الشيخ والذي آزر الشيخ ونصره، ففرض عليه الحصار الاقتصادي، وكنا نظن أن الحصار الاقتصادي إنما هو من العقوبات الحديثة، وهو في الواقع له أصول قديمة حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل للدعوة دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهي يحصل دائما للدعوات الصادقة الداعية إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك بعض المعارضات الأخرى كمعارضة حكام الحجاز من الأشراف للدعوة في ذلك الوقت، ومعارضة الدولة العثمانية للدعوة في حينها، وهناك معارضات علمية حيث انبرى بعض الرموز في ذلك الوقت للتشكيك في الدعوة وإثارة الشبه حولها والطعن في الشيخ ودعوته، وقد انبرى لها يعني برز منهم مجموعة يصلون إلى 20 الذين ردوا على الدعوة وأثاروا الشبه والشكوك، وهي من الأسباب التي أدت إلى تأليف هذه الرسالة، مثل ابن عفالق وابن فيروز وعبد الله المويس ومحمد بن عبد الله بن حميد صاحب السحب الوابلة وابن حداد وغيرهم من الذين وقفوا في سبيل الدعوة وشككوا وأثار الشبه. وهذه الرسالة إنما هي رد على جميعهم، وهي هذه الرسالة إنما هي تعالج الواقع الذي كانت تعيشه الدعوة من التشكيك والطعن وإثارة الشبه في سبيلها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فأثبت أن لهم علما وأن عندهم علما ويفرحون بهذا. قال: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم قال: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وهناك أمثلة على سبيل المثال يمكن أن يطرح استشهادا لقول الشيخ هنا أن العامي من الموحدين يغلب الألف من غيرهم. كان أحدهم يثير شبهة، وهذه ستأتي معالجتها إن شاء الله، بأن الأولياء والصالحين من الشهداء فإنهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى، وما داموا أحياء فإنه يطلب منهم يستغاث بهم، ويطلب منهم الشفاعة، ويطلب منهم كشف الكربات وغير ذلك من الأمور. ويستشهد على ذلك بقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال أحد العامة ممن عمر الله قلبه بالتوحيد، قال: يا شيخ، هل هي يرزقون وإلا يرزقون؟ إن كانت الآية يرزقون فصحيح أن نطلب منهم الرزق ونطلب منهم المدد ونطلب منهم الخير، أما إن كانهم يرزقون فهم عند الله ويرزقون، فكيف نطلب منهم ذلك؟ فألجم الشيخ ورد عليه ردا مقنعا، وهو عامي لا يعرف كثيرا من العلوم، إنما عرف الله وعرف حقيقة هذا التوحيد. ثم قال: وجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد، وهذا الخوف الذي نخشاه اليوم، إنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى قيام الساعة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. ثم قال: بدأ في الجواب، في الجواب على الشبه، وبدأ الجواب قال: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولعل من المناسب أن نبدأ الدراسة التفصيلية للإجابة المجملة ثم الإجابة المفصلة في الغد إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والآن مع الدرس الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا. أما بعد، أيها الأحبة، فهذا هو الدرس الثاني من سلسلة الدروس العلمية في هذه الدورة العلمية المكثفة، وهو الدرس الأول بالنسبة للدراسة النصية للكتاب المقرر، لأن الدرس السابق إنما هو تذكير واستعراض لما سبق أن ما سبق تدريسه في الدورة الثانية السابقة. وبعد التأكد من المكان الذي وقفنا إليه فيما سبق في الدروس السابقة، تبين أننا قد وقفنا إلى الجواب المجمل على الشبه التي يريدها المعاندون والمغرضون على توحيد الله عز وجل والدعوة إليه، وعليه فسيكون ابتداء دروسنا من الجواب المفصل. والمصنف رحمه الله تعالى كما تقدم أشرنا وذكر رحمه الله تعالى أنه ما من قائم بالدعوة إلى الله وتوحيده إلا وسيجد من المعارضين والمعاندين والمناوئين من يغرس العقبات في سبيل دعوته، إما بقوة السلاح والسنان، وإما بإثارة الشبه والشكوك حول ما يدعو إليه. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب على المسلم أن يتسلح بسلاح العلم الذي يبطل به هذه الشبه التي تثار في طريقه. ولعل هذه الدروس من السلاح الذي نتحصن به أمام هذه الشبه الكثيرة. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أنه ما من شبهة إلا وجوابها في كتاب الله تعالى، علمه من علمه وجهله من جهله، وإنما نؤتى من قبل عدم تدبرنا لكلام الله عز وجل، وإلا فلو تلوناه حق تلاوته وتدبرناه التدبر الأمثل لوجدنا كل ما نحتاجه إليه في أمر ديننا في هذا الكتاب. ثم ذكر الجواب المجمل على الشبه التي قد تطرح وترد، والجواب عليها إجمالا، وهو الإشارة إلى آية آل عمران، وهي قاعدة من قواعد منهج الاستدلال عند أهل السنة وعند المخالفين. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذه الآية جعلت الناس صنفين: الراسخين في العلم والذين في قلوبهم زيغ. ومنهج الراسخين الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله تعالى من محكم ومتشابه، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه لغرض الفتنة ويتركون المحكم، وهذا منهجهم قديما وحديثا. هذه الآيات وما بعدها نزلت في نصارى نجران حينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه ببعض متشابه الكتاب كورود كلمة الله في القرآن وروح منه ولفظ الجمع إن، ويزعمون أن هذه إشارات إلى ما يعتقدونه من التثليث. فنزلت الآيات من أول سورة آل عمران إلى نهاية الثمانين، حوالي 80 آية أو تزيد قليلا، كلها في مجادلتهم ورد هذه الشبه وإيضاح هذا المتشابه برده إلى المحكم. وسلك هذا المسلك مسلك الذين في قلوبهم زيغ، كل الفرق التي حادت عن صراط الله المستقيم والذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ظهر ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وما عمل بصبيغ بن عسر حينما كان يتتبع المتشابه ويسأل عنه ويثير الشكوك حول متشابه القرآن، فلما ظفر به عمر رضي الله تعالى عنه أدبه تأديبا رادعا. وتعرفون قصته، كان يسأل عنه عمر بعد أن أثار مثل هذه الشبهات والبحث عن المتشابه، فلما ظفر به في الناس وعلم بوجوده بينهم كشف عن رأسه فقال: لو وجدتك محلوقا لقطعت رأسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى بعض الذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن وهم الخوارج، وذكر أن من سيماهم التحليق، فظن عمر أن صبيغا منهم، فلما لم يجد هذه السيمة سأله: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. فضربه بالدرة رضي الله عنه حتى أدمى رأسه وسال الدم من رأسه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فوالله قد ذهب ما برأسي. ويذكر أنه قد تاب ورجع عما كان يسأل عنه، فسئل بعد فترة طويلة عن بعض ذلك المتشابه الذي يثيره، فقال: هيهات، قد نفعني الله بذلك العبد الصالح، أي عمر، وتأديبه له. وقد كان هذا منهجا متبعا بعد عمر رضي الله تعالى عنه في الذين يتبعون المتشابه من كتاب الله عز وجل. فلما ظهرت الخوارج وجادلت بالمتشابه من كتاب الله عز وجل وناظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبين لهم كثيرا مما أشكل عليهم وتشابه عليهم من كتاب الله، ورجع منهم الكثير، وبقي من عاند حتى قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، وكان قتاله لهم سنة متبعة. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه كلما وجد من يجادل بالمتشابه قال: ما معنى كلامه؟ أنك يعني تحتاج إلى درة عمر التي تزيل هذه الشبه من الرؤوس التي تملأ الأذهان والأفكار أحيانا. هذا بالنسبة للجواب المجمل الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هنا والكلام عليه، فإن الشبه التي تثار حول حقائق التوحيد وهذا الدين إنما هي قائمة على بعض متشابه كتاب الله عز وجل، والمنهج الشرعي أمام مثل هذه القضايا هو رد ما تشابه من هذه النصوص إلى المحكم من كتاب الله عز وجل، الإيمان بالجميع ورد المتشابه إلى المحكم. والذين في قلوبهم زيغ كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، الزيغ هو الميل والانحراف، وهذا الزيغ إنما هو ثمرة لباطل وأغراض خبيثة يثير الإنسان الشكوك ويتتبع المتشابه الذي يؤدي إلى مبتغاه من كتاب الله عز وجل لصرف الناس عن المحكم. وقد يكون سبب هذا الزيغ هو الجهل، فقد يقع في المتشابه ويبحث عنه ويؤمن به ويعمل به لجهله بالمحكم. وكما تقدم معنا في المجلس السابق أن الشبهة هي اشتباه الحق بالباطل على الإنسان، فلا يدري أيهما الحق، وذلك نتيجة لأحد أمرين: إما لوجود أدلة ضعيفة على المسألة في مقابل أدلة صريحة صحيحة قوية فتجعل هذه في منزلة تلك فيشتبه الأمر، وإما لقصور فهمه في إدراك الأدلة ودلالاتها فيشتبه عليه الأمر كذلك. والشبهة كما أسلفنا تقع لشخصين: إنسان يعرف الحق ولكنه لا يريده، فيثير الأدلة الضعيفة والشبه ليحتج بها على باطله، وإما لإنسان لا يعرف الحق أصلاً وإنما يشتبه عليه الأمر. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذه الرسالة اللطيفة عدداً كثيراً من الشبه التي يثيرها المناوئون لدعوة التوحيد ويرون أنها تعارض ما دعوا إليه من تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. والمصنف قال إن جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وذكر مثالا على تطبيق هذه القاعدة كما أسلفنا، قال: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل ويصدون بها الناس عنه، منها أي من هذه الشبه، وهذا شروع في بيان هذه الشبه التي تثار في طريق الدعوة، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. هذه هي الشبهة. وقبل الشروع في الإجابة عليها نلاحظ أولا أنه مما يتعين الاعتناء به معرفة حدود الأسماء الواردة في الكتاب والسنة الواردة في النصوص الشرعية، لأن أكثر الاختلاف والتنازع الحاصل بين المسلمين إنما هو نتيجة لاختلافهم في حدود هذه الأسماء الواردة. وهذه الشبهة المثارة التي نحن بصدد دراستها والجواب عليها مثال حي لذلك. فالشرك الذي يعنيه المعترض ليس هو الشرك الوارد في نصوص الكتاب والسنة، وعليه فإن النتيجة ستكون مختلفة. ما يراه شركا، ما يراه أو ما دل عليه الكتاب والسنة أنه من الشرك، لا يراه هذا المعترض شركا. فالقضية الأولى هو تحرير حدود الأسماء الواردة في الكتاب والسنة وتحديدها بالضبط. وتحديد أو معرفة هذه الحدود هو داخل في معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين لا يعرفون حدود ما أنزل الله، فقال عز وجل ذاما للأعراب: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: معرفة حدود الأسماء واجبة، لأن بها قيام مصالح الآدميين في المنطق الذي جعله الله رحمة لهم، لا سيما حدود ما أنزل الله على رسوله من الأسماء. ويقول في موطن آخر: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها مما يكثر فيه التنازع بالنفي والإثبات. قال: فإذا فصل فيها الخطاب ظهر الخطأ من الصواب، ظهر الخطأ من الصواب. وهذه الشبهة المثارة هي مبنية على عدم الفهم الصحيح للتوحيد كما تقدم، وعليه على عدم الفهم الصحيح لما يضاد التوحيد وينفيه، وهو الشرك. وهذه الشبهة مبنية على فهم المتكلمين للتوحيد وما يقابله. والتوحيد عند المتكلمين والمتصوفة إنما يعنون به التوحيد العملي، التوحيد العلمي الاعتقادي فقط، التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي دون التوحيد العملي. ولذلك لا يدخلون الأعمال المخالفة، ومنها العبادات إذا صرفت لغير الله تعالى لا يدخلونها في الشرك. والتوحيد العلمي هو إفراد الله تعالى بالوحدانية في الذات والصفات والأفعال، وهذا هو الذي يقر به المتكلمون، فهم يقولون: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا ند له سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات في مجملها صحيحة، وإن كانوا يفسرونها على غير ما يتبادر منها، على غير ما يفسرها به أهل السنة والجماعة كما سيأتي، وهي كما نلاحظ مقتصرة على جزء من التوحيد لا على كامل التوحيد، وهو التوحيد العلمي للتوحيد العملي. فأخرجت التوحيد العملي من أصل التوحيد، وعليه أخرجوا التوحيد العملي أيضا من كلمة التوحيد من قول لا إله إلا الله، وعليه فإنهم لا يدخلون الشرك العملي في مسمى الشرك، وإنما هو الشرك الاعتقادي فقط، وعليه بنيت هذه الشبهة. ويفسرون التوحيد، يفسر المتكلمون التوحيد بأنه تنزيه الله تعالى عن الأبعاض والأعراض والحدود والجهات وحلول الحوادث. ويختلفون في تفسير هذه القضايا. ونحن نعلم جميعا أن من قواعد المعتزلة ومن أصولهم الخمسة التي يتميزون بها عن غيرهم ما يسمونهم بالتوحيد، بل وينتسبون، يسمون أنفسهم بأهل العدل والتوحيد، ويسمون أو يتسمون بالموحدين، ولكن هل هذا التوحيد الذي ينتسبون إليه وينسبون أنفسهم إليه ويقولون به هو التوحيد الوارد في نصوص الكتاب والسنة الذي هو دعوة الله ودعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو الذي من أجله بعث الله الرسل وخلق الخلق وأنزل الكتب؟ قالوا التوحيد هو تنزيه الله عن الأبعاد وعن الأعراض وعن الحدود والجهات وعن حلول الحوادث. وتنزيه الله عن الأبعاد هو ما يعنونه بقولهم إن الله واحد في ذاته لا قسم له، ويبنون على هذه المقولة ينفون بهذا صفات الله تعالى الذاتية كصفة الوجه واليدين والعين والأصابع وغيرها من الصفات الذاتية التي ورد ذكرها في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجعلون التوحيد عندهم هو نفي الصفات. هذا عن الأبعاد.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.